الحمد لله رب العالمين. قلنا أن المرجع التبريزي رحمة الله عليه أجاب على الاستنساخ في صورة تطبيقه بصورة واسعة، فقال بالحرمة لأنه يؤدي إلى اختلال النظام. فالفتوى المتقدمة التي قرأناها بالأمس عن المرجع التبريزي نظرت إلى العنوان الثانوي اللازم لنفس العملية، أن هذه العملية لم ينظر إليها المرجع التبريزي، نظر إلى اللازم لنفس العملية وهو اختلال النظام في صورة تطبيق العملية بصورة واسعة. أما نفس العملية بعنوانها الأولي لو لم تطبق بصورة واسعة، كما إذا طبق كل إنسان الاستنساخ على نسخة واحدة منه، هنا لو لم يطبق الاستنساخ بصورة واسعة لو كما لو فعل كل واحد منا نسخة له تفصل بين النسخة والأصل 30 سنة، فلا يلزم اختلال النظام في هذه الحالة. فما هو الحكم؟ لم يتعرض المرجع لهذا، نفس العملية. لا انت اعطيت حكم العملية اذا طبقت بصورة واسعة قلت بالحرمة. طيب العملية اذا لم تطبق بصورة واسعة ما اعطيت الحكم، ما اعطى الحكم. ثم في هذه الفتوى يوجد شيء، في هذه الفتوى اذا الفتوى صحيحة الا انها في صورة تطبيق التناسخ بصورة واسعة. نعم الآية القرآنية التي تقول، الآية القرآنية تقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه الآية هي في سياق بيان آيات الله التي لها غاية، وهذه آيات الله لها غاية حفظ النظام وبقاء النوع. فاختلاف الألسن باللغات والنغمات واختلاف الألوان في كل فردين تختلف الألوان إذا دققت النظر يؤدي إلى بقاء النظام. اختلاف اللغات والنغمات واختلاف الألوان يؤدي إلى بقاء النظام وكمال الإنسان، وهي غاية لآيات الله. إذن يجب المحافظة على مقصود الله تعالى وغاياته، فالمقدمة لحفظ النظام الواجب تكون واجب عقلا، حفظ النظام واجب. إذن مقدمته وهو اختلاف النغمات واللغات، اختلاف الألسن نغمات ولغات واختلاف الألوان مقدمة لحفظ النظام وكمال الإنسان تكون واجبة. إذا صنعنا جيلا من البشر متحد الألوان والنغمات ولا اختلاف فيه أصلا، هذا يوجب اختلال النظام فهو محرم. فالفتوى في صورة تطبيق الاستنساخ بصورة واسعة هو الحرمة وهذا صحيح. طبعا ذكر الأطباء أن الطفل الوليد يعرف أمه من رائحتها ونغمتها، الجنين الذي أبو يوم واحد يعرف أمه من رائحتها ومن نغمتها، يعني هو لا يعرف لغة لكن نغمة الأم يعرفها. فإذا تماثلت النغمات، يعني بسوينا 20 امرأة نغماتها واحدة، إذا تماثلت النغمات بين نساء متعددة وتماثلت الروائح باعتبار دول متطابقين في كل شيء، فإن الجنين سوف يهدأ بنغمة كل واحدة من النساء الأربع وبشم رائحتها، ولا تعرف الأم الحقيقية من المدعية عند التنازع والاختلاف. يعني 4 نساء متشابهات، واحدة جابت ولد، ابن تزوجت جابت ولد، هذا الولد يعرف أمه من رائحتها ونغمتها. فإذا الثانية قالت هذا ابني لأنه يهدأ إذا أخذته، ليش نقول هذا ابني يهدى إذا هو تنازع؟ فلا نعرف الأم الحقيقية من الأم المدعية، فأيضا يوجب اختلاف النظام، هذا نوع من اختلال النظام. إذن فتوى المنزة صحيحة نؤكد، لكن في صورة تطبيق الاستنساخ بصورة واسعة. وفيها نكتة، نكتة المنزة قال هكذا، انتبهوا، قال بلي إضافة، بلي إضافة إلى كون النسخة لا يعد ولدا شرعيا لوالده صاحب الخلية. صاحب الخلية مو أبوه، لهذا فتضيع الأنساب والمواريث. يعني هذا ما عنده أبوه، عنده فقط أم، أبو ما عنده. هذه نكتة ذكرها المرزا في فتوى. السيد الحاري كما سوف تأتي فتواه يقول لا، أبوه صاحب الخلية، أبوه صاحب الخلية. حينما أجاب على الإسلام قال أبوه صاحب الخلية، مرزا يقول لا، أبوه ليس صاحب الخلية. نحن سوف نتكلم كلام نؤيد السيد الحاري أن الأب هو صاحب الخلية والأم صاحبة البيضة. الأم ما فيها خلاف، الأم صاحبة البيضة، أما الكلام صاحب الخلية هو الأب أو لا. المرزا قال صاحب الخلية ليس أبا، السيد الحاري قال صاحب الخلية أب. احنا نؤيد المرزا التبريزي في هذه النقطة ان صاحب الخلية ليس اب وان تولد الولد من الخلية، لنكتة سوف نذكرها، انتظروا. طيب السيد الحاري حفظه الله ايضا وجه له هذا السؤال فاجاب، أجاب بجواب أوسع ومفصل عن جواب المرزا التبريزي. يعني ذكر الحكم الشرعي لنفس العملية وذكر اللازم من العملية وهو تطبيق الاستنساخ بصورة واسعة، أعطى كلا الحكمين. قال نفس العملية إذا أردنا نسوي واحد من إحنا هنا أهل النجم يسوون واحد استنساخ، أهل كربلاء يسوون واحد، أهل البصرة يسوون واحد، هذا ليس بمحرم. هكذا قال، قال إن نفس عملية الاستنساخ البشري بعنوانها الأولي لو نجحت لا بأس بها إن لم تقارن محرما. يعني دكتور هو يأخذ خلية من جلده ويأخذ بيضة من زوجته، يعني له حق أن ينظر إلى جسمها فيستخرج بيضة من مبيضها، ثم يأخذ نواة خليته فيضعها في البيضة المنزوعة النواة فتنشطر ويضعها في رحم زوجته فيكون ولد، هذا بعد حرمة ما بي. يقول نفس عملية الاستنساخ لو نجحت لا بأس بها إن لم تقارن محرما. طيب هاي نفس العملية. وأما مسألة الأبوة والأمومة يقول فمتعينة من باب أن الفهم العرفي للأب هو صاحب الخلية، اختلف عن المرزا التبريزي يقول صاحب الخلية ليس أبا، هذا يقول الأب هو صاحب الخلية والأم هي صاحبة البيضة. نعم الأم صاحبة البيضة، هذا لا خلاف فيه بين المرزا وبين السيد الحاري وبين بقية العلماء، لأنه تكون من البيضة فصاحبة البيضة أم، لأن الولادة الحقيقية يستدل على أن صاحب الخلية أب، لأن الولادة الحقيقية تنصرف إلى البيضة والخلية، الولادة الحقيقية منهما من الخلية ومن البيضة اللتين ولدتا الولد. نعم هذا السيستم لازم هو الذي صار دخيلا في تكوين الولد، هو مع الخلية، الخلية مالت الجلد مالت الجلد هذه لا تكون ولدا لوحدها، والسيتوبلازم بعد أن نزعنا نواة بيضة المرأة لا تكون ولدا، لكن حينما جمعناهما تولد الولد منهما. يعني سيتوبلازم المرأة له دخل في تكون الولد وانشطار الخلية باتجاه الجنين، اذا هذا له دخل والخلية لها دخل، صاحب الخلية صار اب، صاحبة البيضة صارت ام، لها دخل حتى اذا نزعنا النواة. أحسن. نقول تولد الولد، تولد منهما، نبقى نصر تولد منهما، تولد من هذا السيتوبلازم الذي صنعته والخلية، لأن الخلية واحدة ما تصير جنين، هاي خلية جسدية ما تصير جنين، إذا انقسمت 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 صارت جلد. والبيضة سواء كان فيها نواة أو نزعت نواتها لا تكون جنون جنينا، لكن عند التحامهما تكون الجنين منهما. نعم. التولد، نقول تولد منهما. السيد الحاري هنا يقول تولد منهما، فصاحب الخلية أب وصاحبة البيضة أم. ولكن هذا الأمر الثالث، ولكن نفهم اجي إلى ما ذكره المزد التبريزي أنه إذا طبقنا الاستنساخ بصورة واسعة فيحرمه أيضا، ولكن نفهم من الآية الشريفة في قوله تعالى ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم أن حكمة الله البالغة جرت على اختلاف الألسنة والألوان. اختلاف الألسنة قلنا مو بس اللغات، حتى النغمات والألوان، حفظا للنظام. وبما أن هذا الاستنساخ يؤدي حتما إلى اختلال النظام لو طبق بصورة شاملة وواسعة لعدم معرفة البائع من المشتري والمدعي من المدعى عليه ومن الشهود، وعدم معرفة الظالم من المظلوم وأمثال هذه الأمور في العقود والإيقاعات والجنايات وغيرها، فيلزم تحريم هذه العملية في صورتها الواسعة لهذا اللازم الباطل حتما وهو اختلال النظام. إذن هذه الفتوى تعرضت لثلاثة أمور. أولا تحليل عملية الاستنساخ بحد ذاتها لو طبقت على شخص واحد. ثانيا الأب هو صاحب الخلية، أكد على ذلك لأنه تولد من الخلية. ثالثا لو طبق الاستنساخ بصورة واسعة فهو يؤدي إلى لازم باطل وهو اختلال النظام فيكون محرما. إذن تعرض لثلاثة أمور، بينما الجواب مال المزة متعرض للأمرين، تحريم العملية لو طبقت بصورة واسعة، وأن صاحب الخلية ليس أب، ولم يتعرض لما إذا أردنا أن نوجد فرد نسخة واحدة من الاستنساخ ما تعرض له. طيب احنا هنا نؤيد السيد الحاري في قولي أن هذا الكائن تولد من الخلية والبيضة، نعم تولد، لكن نخالفه في قولي أن صاحب الخلية أب، هذا نخالفه فيه. لماذا؟ عندنا تولد، نعم التولد الحقيقي، تولد الحقيقي، نعم تولد حقيقة من الخلية وسيتوبلازم المرأة البيضة، لكن كل ما تولد من شيء فيكون المتولد منه أب، هذا نحن نتوقف فيه ولا نؤيد السيد الحاري بل نؤيد المزة التبريزي. انتبهوا، مثلا تولدت الشجرة والنبتة من البذرة، نعم تولدت نعم هذا صحيح، لكن ما نقول البذرة أب للشجرة، ما نقول أب للشجرة، تولدت الحرارة من النار، نعم تولدت، لكن النار ما تكون أب للحرارة. اطمهلة شوي اطمهلة، أنا قاعد أقول تولد، هذا تولد لكن أبوه ماكو، فقولنا أن الجنين تولد من نواة الخلية ومن هذا صحيح، لكن هل صاحب الخلية أب أو الخلية أب؟ هذا مطلب ثاني، هذا نسب، هذا نسب. عندنا تولد من دون نسب، وعندنا تولد ونسب. فالبذرة هي أساس الشجرة، الشجرة تولدت من البذرة، لكن نسب ماكو بينهما. الحرارة والنار أكو تولد بينهما، الحرارة من النار، لكن نسب ماكو بينهما. الدود تولد من الغائط، لكن لا نسب بينهما. النسب يحتاج إلى شيء آخر. النسب عرفا الأب هو صاحب الحيمن والأم صاحبة البيضة، وبما أنه هنا حيمن ماكو، فقد تولد هذا الجنين من الخلية، لكن صاحب الخلية ليس أب، لأن الأب هو صاحب الحيمن عرفا، صاحب الحيمن عرفا. انتبهوا هنا، صاحب مجمع البحرين يقول المفهوم من الوالدية هو أن يتصور أو يتصور من بعض أجزائه حي، هاي الوالدية، حي آخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزء، هاي التولد. يعني من الخلية التي هي حية ومن البيضة سيتابلازم بيضة يتولد إنسان حي، ولا التولد، هذا التولد. فهنا الولد قد تصور ووجد من الخلية والبيضة، ولذلك إذا وضعنا هذه الخلية والبيضة، إذا وضعناها في رحم غير صاحبة البيضة، غير صاحبة البيضة، في رحم امرأة أجنبية، تبقى الأم صاحبة البيضة، ويبقى تولد من الخلية ومن صاحبة البيضة، لأن هذه الأم، هذا الرحم المستأجر أو الرحم الحاضن، هذا مغذي، ليست أمه، أمه صاحبة البيضة، وتولد من البيضة والخلية، لكن صاحب الخلية أبو نسب، نسب أبو، هنا نقول لا. العرف يرى أن الأب والوالد أن يكون من منيه، مني، وهنا ماكو مني. الأم هي صاحبة البيضة، هاي بيضة منزوعة النواة، هاي بيضة، هذا بيضة، لكن لو نسمى بيضة منزوعة يعني بيضة ناقصة، لكن بيضة، فتولد من البيضة. الأم هي صاحب البيضة. الكلام في الأب، المرزا يقول هذا ليس أب، كأنه نظر إلى شيء ارتكازي عرفي، بأن الأب هو صاحب الحيمن عرفا، عرفا صاحب الحيمن، وهنا حيمن ماكو، هناك خلية، فهو تولد من الخلية لكن ليس هذا أب. فإن التولد تولد شيء من شيء، تولد شيء من شيء، نعم تولد، لكن النسب والأبوة شيء آخر. أرسل، نعم أخذناه من الحي، تولد من الخلية، لكن هذه الخلية ليست حيما. الوالدية والأب يجب أن يكون بالإضافة إلى التولد أن يكون من حيمن، حيمن، هذا لا حيمن ماكو بني، نعم. البيضة تسمى بيضة، البيضة الكاملة بيضة، مثلا افترض ان هذه البيضة قسم من السيتوبلازم راح يبقى بيضة، هاي السيتوبلازم، النواة راحت تبقى بيضة. البيضة مكونة من جدار سميك وجدار خفيف وسائل سيتوبلازم ونواة، اذا راحت لا تبقى بيضة لكنها ناقصة، بيضة ناقصة. فاذا تولد من البيضة، اذا صاحبة البيضة هي الام، ولكن صاحب الخلية ليس ابا، وان تولد منه، انتبهوا النكتة، تولد منهم لكن ليس أبا، ليس أبا. فالوالدية الأب والأم تحتاج إلى شيئين، والدية أب وأم، نحتاج إلى تولد حقيقي وهو ما نشأ من الغير، تولد حقيقي ما نشأ من الغير، هذا التولد الحقيقي في الوالدية نحتاجه، ولكن هذا التولد الحقيقي موجود في غير الوادي، تتولد الحرارة من النار والشجرة من البذرة. لكن في الوالدية نريد شيء آخر غير التولد، غير التولد، التولد الحقيقي. نريد نسب، يعني التولد حينما يكون، حينما يصدق، لابد من صدق عناوين أخر انتزاعية مثل الأب والأم، والد ووالدة. لأن التولد لوحده، التولد لوحده في النسب لا يفيد من دون صدق الوالدة والوالد. ولهذا فإن النسب لا يحتاج إلى صدق التولد الحقيقي فقط كالنبات والجماد. بالنبات والجماد يصدق التولد الحقيقي، لكن نسب ماكو. بالنسب لابد من صدق التولد والوالدة والوالد معا، لابد من صدقهما معا. وإذا رجعنا إلى العرف نجده يطلق الوالد على من نشأ الولد من مائه، من منيه، ويرى صدق الوالدة لمن ينشأ الولد من بويضتها. فالتولد لوحده من دون صدق الوالد لا يفيد في النسب، لا يفيد في النسب شيئا. كما إذا تولد الولد من الخلية، نعم تولد من الخلية، لكن نسب ماكو بين صاحب الخلية وبين هذا المتولد. كتولد الحرارة من النار، أكو تولد لكن نسب ماكو. كان نسب شنو؟ النسب عفوا يصير مني وبيضة، يصير نسب. هنا بين صاحب الخلية وبين من تولد منها، تولد منها نسب ماكو، لأنه حيما ماكو. كتولد الشجرة من البذرة، تولد أكو لكن نسب ماكو. يا هي ما تكون أم، يا هي ما تكون أم صاحبة البيضة. ليش
ماكو
نواس؟ ماكو يعني بيضة ناقصة، مو ماكو بيضة، أكو بيضة ناقصة. وهذا الستر لازم هو الذي يأمر، يأمر نواة الخلية الجسدية بالانقسام، هذا إلى أثر، فهو بيضة. والعرف يقول بعد هذه أم، لكن الخلية تولد منها لكن نسب ماكو، لأن النسب يحتاج إلى مني عرفا وإلى بيضة. هذا النسب. فليس التولد الذي يحصل يعني أكو نسب، فالتولد قد يحصل بدون نسب. تولد النبتة من البذرة، أنا معك، أنا هم وياك، أقول تولد أكل وماكو طيب، لكن نسب ماكو. شاليش شاليش بالإنسان والحيوان لما يصير تولد نقول نسب أكو، فالنسب يحتاج مؤونة أخرى غير التولد، وهو أن يكون هناك مني وبيضة عرفان. يلا يصير نسب. إذا ماكو مني وبيضة أكو تولد لكن نسب ماكو. فهنا في مقامنا أكو تولد، تولد من الخلية والبيضة، لكن أبوة ماكو، أكو أمومة. لماذا؟ لأن العرف يفهم أن النسب يحتاج إلى شيء آخر غير التولد، وهو صدق الأب. والأب لا يصدق إلا إذا كان التولد من منيه لا من خليته، من منيه. الآن هم كذلك، الآن نعم، الآن هم كذلك. نعم تولد منها، نحن نقول تولد من الخلية، نحن نقول تولد من الخلية. لكن إذا تريد تقول هذا أبو، العرب يقول لك لا، الأب ما كان منه المني. العرف نعم، العرف انت العرف نعم، العرف. الآن نرجع إلى العرف، نقول العرف لا يقول بأن صاحب الخلية الجسدية هو الأب رغم دخله في تكوين الولد. وكذا لا يقول العرف لمن أخذت منها الخلية، إذا امرأة أخذنا منها الخلية الجسدية، بأنها أم رغم دخلها في تكوين الولد. ولهذا السبب فإن تولد الحرارة من النار لا يسوغ صدق الأب على النار رغم دخل الحرارة في دخل النار في تولد الحرارة. وكذا تولد الشجرة من البذرة، فلا يقال أن البذرة أب للشجرة أو أم لها. إذن العرف يحكم، هذا حكم عرفي، إذن العرف يحكم بأن مفهوم الأب يعني الوالد إنما يصدق إذا تولد الشيء ومن مائه، أم تولد من مائه. ومفهوم الأم العرف هكذا، مفهوم الأم والوالدة يصدق إذا تولد الولد من بيضتها. وعلى هذا تعال هذا الاستنساخ، تولد من بيضتها إذن هي أم، تولد من خليته لا من مائه إذن ليس هو أب، ليس هو أب، ليس هو أب. إذن الصحيح في هذه المسألة أن هذا الاستنساخ له أم فقط وليس له أب، رغم أنه تولد من خلية فرد آخر، رغم أنه تولد من خلية فرد آخر. نعم أقول تسمية، التسمية متى نسمي هذا ماء، متى نسميه طينا. لا أكو شيء هنا ماء وطين، إذا الماء صافي خو ماء، شوية خلي بيه تراب ماء، زود شوية تراب ماء، هذا العرف يقول. إلى أن يتصل إلى مرحلة يقول الطين صار، هاي التسمية احنا نتبعها، شارعنا نتبعها، هذه عناوين عرفية نتبعها. الشارع لما يجيب حكمه على العنوان اما هو العنوان يوجده، من يقول الربا حرام هو حدد الربا، هو حدد الربا في المعاوضة وفي القرض. مرة يقول الغناء حرام، غناء ناخذ من العرف، بعد ما نرجع للشارع. موضوعات الأحكام نأخذها من العرف، إلا أن هو يحدد موضوعا معينا فنتبعه. في الربا حدد موضوع الربا، في القرض والمعاملة الربوية، في الغناء ما حدد، فنرجع إلى معنى الغناء عرفا نقول حرام. ولذلك العلماء يقولون الغناء ما تعارف عند أهل الفسق والفجور. شوفوا الطبيب يقول هذا أب أو الشارع يقول هذا أب؟ الشارع. شوف نعم، أولا هذا الكلام أن الطبيب من يقول لي أفطر، أنا لا يجوز لي اتباع الطبيب في قوله، بل أنا طبيب نفسي أشوف نفسي أقدر على الصوم أصوم، ما أقدر ما أصوم. قول الطبيب يوجد عندي خوف من الصوم، إذا أوجد خوف من الصوم أنا أتبع خوفي وأفطر إذا خاف على عينه الرمضة، فقول الطبيب غير متبع في هذه الصورة. إذا قطعت بأنه على خطأ يقول لي أفطر أنا أقدر أصوم، ما أتبع. وثانيا العرف الحكم الشرعي يأتي على موضوعات، هذه الموضوعات هي عرفية، إذا حددها الشارع قال مرادي من الموضوع هذا نتبع الشارع، ما قال مرادي نتبع العرف. هنا الأب يرث، الأب يجب عليه كذا على الطفل أن يعلمه السباحة كذا كذا كذا، هذه الأمور اللي واجبة ومستحبة. هنا الأب نرجع إلى العرف، ما هو معنى الأب، ما هو معنى الأب أيها العرف، ما هو معنى الأم. تقول العرف يقول ما تولد منهما مع كون وجود بني وبيضة. الآن انتبه. الآن هاي الحالة الجديدة. هل صاحب الخلية أب؟ إذا قلت صاحب الخلية أب، طيب قد نأخذ الخلية من المرأة. أنت تقول العرف هكذا يقول، نأخذ الخلية من المرأة والبيضة من المرأة، صارت المرأة هم أم هم أبو، يصير؟
ليش أسأل العرف؟ وأنا
الأسئلة عن هم العرف يقول هنا
أنا ليش أسأل؟
أنت الآن من العرف، إذا أخذنا البيضة من مرأة والخلية من جسدها أيضا، فتكون جنين بالاستنساخ، من أمه؟ صاحبة البيضة، تولد من مائها. من أبوه؟ يلا جاوب، من أبوه؟ عشان أم أبو، احنا عندنا الأم جنس أنثوي، الأب جنس ذكري، مو هذا عندنا؟ الأب كون يصير ذكر، أكو أب أم ما يصير؟ هذا العرف شوفه، الأب جنس ذكري، الأم جنس أنثوي، هاي أم صحيح من مائها، لكن هي أب، ما حد يوافقك على هذا من العرف، ما حد يوافقك على هذا. فإذا نريد في الوالدية وفي الأب والأم والوالد والوالد نريد شيئين، نريد يتولد منهما وأن يكون ماء الرجل وهو الحيمن وماء المرأة، يا لي يصير نسب. وأما إذا تولد منهما ولم يكن ماء من الذكر، هذا بس إلى أم وهي صاحبة البيضة. نعم.
أي.
أي.
نطفة
الزوج. عند أب وهو صاحب النطفة. صاحب النطفة أحسنتم. فالنسب نحتاج إلى هذه النقطة. نحتاج إلى نقطة أن يكون قد تولد منهما وأن يكون من مائهما. في الاستنساخ تولد منهما لكن من ماء المرأة وليس من ماء الرجل، تولد من الخلية لكن إذن ليس له أب فقط، له أم، ولا بأس أن يكون هناك مولود له أم فقط كما في عيسى. عيسى أمة مولود له أم فقط، أب ما عد، أب ما عد. إذن ما قاله المزد جواد التبريزي من أن هذا ليس له أب، صاحب الخلية ليس أب، هو الصحيح. والسيد الحاري للعلم نقول أنه حينما راجعنا في هذه المسألة تراجع عن هذه الفتوى التي أعطاها وطبعت ثم تراجع عنها، قال صاحب الخلية ليس هو الأب، رجع إلى المعنى العرفي، ولكن بعد أن أعطى الفتوى وطبعت ونشرت تراجع عن هذا الرأي، فاتفق المزة مع السيد الحارث في أن صاحب الخلية ليس هو الأب. يأتي الكلام على الباقي.